الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو توجه هذه هناك، توجه هذه هناك، هذا أكثر، الناس هنا أكثر. أما بعد أيها الإخوة، فإننا نشكر الله عز وجل أن يسر لنا الوصول إلى هذا البيت، البيت العتيق الذي حرمه كثير من الناس، حرم من الوصول إليه. وهذه النعمة الكبيرة يجب على المرء الذي أسبغها الله عليه يجب عليه أن يقوم بشكرها. ومن أهم شكرها أن يراعي الإنسان حرمة هذا المكان، حرمة المسجد الحرام، فلا يكثر فيه الصراخ ولا اللهب ولا القول المحرم ولا الاختلاط بالنساء بقدر الإمكان. وذلك لأن هذا البلد الحرام له من الحرمة والتعظيم ما ليس لغيره من البلدان، فإنه أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى للعبادة، وأوجب على جميع المسلمين على المستطيع منهم أن يؤمه ويؤدي مناسك الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لا تجدون شيئا يجب شد الرحل إليه ولا يتم الإسلام من بابه إلا هذا البيت العتيق. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يقدره قدره وأن يعرف له حقه. وأنا أخاطب بهذا، أخاطب الرجال والنساء، أن يحترموه ويعظموه، وأن لا يجعلوا من هذا الاجتماع العظيم الذي كان للمسلمين من جميع أقطار الأرض، أن لا يجعلوا منه سببا للأشر والبطر والفسوق والعصيان، فإن هذا خلاف شكر نعمة الله عز وجل. وإننا أيضا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا في هذا المكان ما نسمعه من أهل العلم من الكلمات المفيدة والمواعظ المؤثرة في الليل وفي النهار. ونخبركم أن الإنسان مهما كان ناقص في علمه وإدراكه، وأنه لا يدرك جميع الأمور ولا يعلم بجميع الأمور، هناك أشياء تخفى على العلماء الذين تسمعون كلماتهم في هذا المكان، تخفى عليهم وتقع من الناس وهم لا يعلمون بها. والواجب عليكم إذا رأيتم شيئا شائعا بين الناس يحتاج إلى التنبيه عليه أن تنبه أهل العلم الذين يتكلمون هنا في المسجد، لينبه الناس عليه حتى نكون جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. لأن الله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ويقول عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن نعم الله علينا أيضا في هذه اللقاءات التي تكون من أهل العلم أو التي تكون بين أهل العلم وبين عامة الناس، أن هذه اللقاءات يفتح فيها باب المناقشة والسؤال والجواب. ولا شك أن المناقشة والسؤال والجواب إذا كان المقصود بهما الوصول إلى الحق ومعرفة الهدى بدليله، فإنها تفيد فائدة كبيرة، ولا سيما طلاب العلم، لأن طالب العلم إذا تعود المناقشة الهادئة التي يقصد بها الوصول إلى الحق استطاع أن يعرف ويميز الراجح من الأقوال من المرجوح. أما إذا كان طالب العلم يأخذ علمه تقليدا بدون مناقشة وبدون تحريك الفكر، فإن علمه يكون ناقصا. إننا أيها الإخوة في هذا اللقاء الصباحي قد اقترح علينا أن تكون الدراسة مبنية على كتاب معين يقرأه أحد الإخوة، ويكون الشرح لهذا الكتاب. وقال مقترح هذا الرأي إن هذا أحسن من الكلام العام الذي لا يلمس الطالب منه فائدة محددة معينة. ورأيت أن هذا الاقتراح اقتراح وجيه، سيفيد طالب العلم الذي يستمع إلى هذا اللقاء، وسيفيد أيضا العامة. ونحن الآن نعرض هذا الرأي عليكم بعد أن تبين لي أنه رأي مسلم. نعم الكتاب الأربعين النووية لمحي الدين النووي رحمه الله، كتاب مختصر جامع وفيه فوائد كثيرة. وإذا شئتم أن تلتزموا بحفظ الكتاب ويكون تسميع لنصوص الكتاب، نعم فنحن نوافق على هذا. نعم طيب، موافقون كلكم وملتزمون بالحفظ؟ طيب، الكتاب قد سبق لما شرح الحديث الأول والثاني والثالث، أليس كذلك؟ سبق لنا أظن في عام 1400 أو 1401. أيها والآن نبدأ بالحديث الرابع. نعم إيش؟ ها؟ من أول كتاب؟ طيب إيه؟ 1402 و 1403 موجودة في التطوير. أي على كل إذا أعادوا من العيد من الأول ما بمعنى. طيب يعني العيد من الأول يقول أعادوا من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه.
من خرجه؟
أخرجه البخاري ومسلم.
كان عندك؟ اقرأ التخريج، اقرأ التخريج.
هذا الحديث تفرد برواية يحيى بن سعيد الأنصاري.
لا قبل التخريج. طيب نعم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الكتاب الذي يسمى بالأربعين النووية كتاب مختصر مبارك جمع أحاديث كثيرة فيها أصول عظيمة في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب. ولهذا أنا أشير على كل شاب صغير أن يحفظه ليكون ركيزة عنده إذا احتاج إلى الاستشهاد بأحاديثه. وما زلنا نأخذ من هذه الأحاديث ما نستحضر منها عند الحاجة إليه، فهو كتاب مفيد. بدأ به المؤلف بدأه المؤلف بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر نصف الدين، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. جملتان مفيدتان للحصر. الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. وطريق الحصر فيهما إنما، لأن إنما من أدوات الحصر، والحصر كما هو معروف إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. نستمع إلى الجملتين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هما جملتان متغايرتان أو جملتان متحدتان؟ أي هل لكل جملة معنى مستقل أو كل جملة معنى جملة أخرى؟ في هذا خلاف بين شراح الحديث، فمنهم من قال إن الجملتين بمعنى واحد وكل هذا المعنى للتأكيد، ومنهم من قال إن لكل جملة معنى مستقلا. ولدينا قاعدة معروفة عند أهل البلاغة وعند أهل الأصول، وهي أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأكيدا أو تأسيسا حمل على أنه تأسيس. قاعدة معروفة: إذا دار أمر بين كون الكلام تأكيدا أو تأسيسا حمل على أنه تأسيس. معنى تأسيس تأكيد، تأسيس يعني أن الكلام الثاني يستقل عن الأول، وتأكيد يعني أن الكلام الثاني بمعنى الكلام الأول. نقول يحمل على أنه تأسيس، أي على أن الكلام الثاني مؤسس لمعنى جديد مستقل عن المعنى الأول. هذا هو الأصل، لأن الأصل في الكلام عدم التكرار، والتأكيد كما نعلم تكرار، والأصل عدمه. ولهذا قال الله تعالى: إن مع العسر يسرا. الجملتان صورتهما واحدة، فهل الثانية التأكيد للأولى أو الثانية التأسيس، أي أفادت معنى جديدا؟ بناء على القاعدة التي ذكرناها الآن نقول إنها تأسيس، وأن الجملة الثانية غير الجملة الأولى. كذلك في الحديث الذي نحن بصدد شرحه: إنما الأعمال بالنيات تفيد معنى، وإنما لكل امرئ ما نوى تفيد معنى جديدا. هذا هو القول الراجح في شرح هذا الحديث. فما هو المعنى الجديد؟ نقول الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات تفيد بأنه ما من عامل إلا وعمله مقرون بنية. ما من عامل نعمل عملا إلا وعمله مقرون بنية. اللهم إلا من كان ساهيا أو نائما أو غافلا أو مكرها أو ما أشبه ذلك. وإلا فما من إنسان عامل إلا وعمله مقرون بنية. لو جاءنا جائن وقال إنني توضأت بدون نية، هل نصدقه؟ لا، لا يمكن أن تعمل إلا بنية. فالجملة الأولى تفيد أنه ما من عمل إلا وله نية، وهذا هو الواقع. الجملة الثانية تفيد أن فائدة العمل بحسب نية العامل، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذه النية ينبني عليها الكسب والثواب أو الفائدة من العمل، فالإنسان له ما نوى من خير أو من شر. وبهذا عرفنا أن الجملة الثانية غير الجملة الأولى، وأنها جملة مؤسسة لمعنى جديد مستقل. طيب، إذا قال قائل هل هذا الحكم يشمل جميع الأعمال؟ هل يشمل جميع الأعمال؟ نقول نعم، يشمل جميع الأعمال، لقوله إنما الأعمال، وأن تفيد العموم وعليه، فكل الأعمال بالنيات وكل الأعمال لناويها لعاملها ما نوى. نأخذ أمثلة بهذا. رجل اغتسل بنية التبرد، يسبح للتبرد، وبعد أن انتهى من غسل من قصد التبرد رأى عليه جنابة، فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابة أو لا؟ الجواب لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم ينوي، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. طيب، رجل أكل لحم إبل وتوضأ عن لحم الإبل، ثم ذكر أنه قد أحدث ببول أو غائط، هل يرتفع حدثه؟ السؤال: رجل أكل لحم إبل ولحم الإبل ينقض الوضوء، فتوضأ من أجل أكل لحم الإبل، يعني ناوي أن رفع الحدث من أكل لحم الإبل، ثم بعد ذلك تذكر أنه قد أحدث ببول أو غائط، فهل يرتفع حدثه أو لا؟ نقول يرتفع الحدث. ليش؟ لأنه نوى رفع الحدث، ولا عبرة بالسبب، لا عبرة بسبب الحدث، فلما نوى رفع الحدث ارتفع، ولا يضره اختلاف السبب. طيب، في الصلاة رجل دخل بنية الصلاة النافلة، ثم ذكر أن عليه صلاة فريضة، فقال بنية النافلة إلى فريضة، فهل تصح صلاة الفريضة؟ نعم. أقول مثال مرة ثانية: رجل دخل يتنفل ثم ذكر أن عليه صلاة فريضة، ذكر أنه صلى الفجر مثلا بغير وضوء، فنوى أن تكون هذه الصلاة عن صلاة الفجر، نعم، لا تجزئ، لا تجزئ. لماذا؟ لأن الصلاة لا بد أن تكون منوية قبل تكبيرة الإحرام لتشمل النية جميع أجزاء الصلاة، لتشمل النية جميع أجزاء الصلاة. طيب، مثال آخر: رجل دخل بنية صلاة الفريضة، ثم بدا له في أثناء الصلاة أن نحولها إلى نافلة إلى نفل، هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم الأخوان يقول يجوز. كيف يجوز وهو لم ينهى من أول الصلاة؟ نقول لأن صلاة الفريضة أو لأن نية صلاة الفريضة مركبة من شيئين، من صلاة هذا إطلاق، وكون صلاة الظهر هذا تعيين، فلما ألغى التعيين بقي مش بقي الإطلاق، بقي الإطلاق وهو نية الصلاة. وعلى هذا فإذا تحول من فريضة إلى نفل مطلق صح، لأن أصل نية الفريضة مركب من صلاة وتعيين، فألغى التعيين وبقي نية الصلاة. ولهذا نقول في هذه المسألة إذا انتقل من مطلق إلى معين لم يصح، وإن انتقل من معين إلى مطلق صح. طيب ومن معين إلى معين انتقل من صلاة الظهر إلى عصر لا يصح كذا. طيب السبب لأن المعين لا بد أن ينوى من الأول، فخذها القواعد. إذا الانتقالات في الصلاة تصح حولا، نقول إذا انتقل من معين إلى مطلق يصح، ومن مطلق إلى معين لا يصح، ومن معين إلى معين لا يصح. واضح؟ طيب هذا رجل دخل يصلي العصر ثم ذكر أن عليه صلاة الظهر، فقلب النية عن صلاة العصر إلى صلاة الظهر، لا تصح صلاة الظهر. طيب لأنه معين إلى معين، وهل تصح صلاة العصر؟ لا تصح أيضا لأنه أبطلها، أبطل نية صلاة العصر، فلا تصح صلاة العصر لأنه أبطلها بنيته، ولا صلاة الظهر لأنه لم ينويها من الأول. طيب رجل قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، يريد أنت غير مقيدة، أنت غير مقيدة يعني ما ربطت بالحبل، هل يقع الطلاق؟ ليش؟ ها؟ النية، وما نوى الطلاق، نوى أنها غير مربوطة، طالق كذا؟ طيب لا يقع الطلاق لأنه لم ينوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن لو أن الزوجة أمسكت الكلمة وذهبت به إلى القاضي وقالت هذا الرجل قال إنها طالق، فقال الزوج أردت أنها غير مربوطة، فبماذا يحكم القاضي؟ بالطلاق ولا بعدم الطلاق؟ يقول العلماء يحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق. طيب هل هناك دليل؟ قال نعم فيه دليل، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لعلكم تختصم، إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، وإنما أقضي بنحو ما أسمع. القاضي يقول والله أمامي كلمة طلاق، أنت طالق، فأحكم بما أسمع لا بما نويت. واضح يا جماعة؟ طيب هذا دليل. تعليل أيضا، لو أننا فتحنا الباب وقلنا إن القاضي يحكم بنية الزوج كان كل واحد يطلق زوجته يقول ما نويت، يقول ما نويت، فيأتي للقاضي ويقول ما نويت، وهذا مشكل. طيب بقي سؤال على هذا، هل يجوز للزوجة أن تحاكم الزوج الذي قال أنت طالق إلى القاضي لأجل فك النكاح، أو لا يجوز لها ذلك؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الزوج رجلا صادقا وأمينا على نيته فإنه لا يجوز للزوجة أن تخاصمه، وإذا كان الزوج ضعيف الإيمان ضعيف الأمانة وجب على الزوجة أن تخاصمه. طيب إذن النية تدخل في جميع الأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى أي ما قصد، في الثواب ولا في الحكم؟ في الثواب والحكم أيضا. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة، فقال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى جنة يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك، وهي انتقال الإنسان من دار الكفر إلى دار الإسلام، كانتقال المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة قبل الفتح إلى المدينة. يهاجر رجلا عملهما واحد، لكن بينهما في الثواب كما بين السماء والأرض. يريد تخليص عبادته من الشوائب، يريد أن يتعلم الشريعة، نقول هذا هجرته إلى من؟ إلى الله ورسوله، فيثاب على حسب نيته. ورجل آخر هاجر لكنه هاجر من أجل المال، هاجر إلى بلد إسلامي من بلد كفر، لا ليس قصده أن يحفظ دينه ويحمي دينه، ولكن قصده أن يكتسب المال، هجرته إلى من؟ إلى المال، هجرته إلى دينه يصيبها. كذلك رجل ثالث هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لا إلى الله ورسوله ولا إلى مال يصيبه، ولكن إلى امرأة يريد أن يتزوجها، نقول هجرته إلى هذه المرأة. إذا قال قائل لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول هجرته إلى الله ورسوله، وفي الثاني قال هجرته إلى ما هاجر إليه؟ لكن في الأول قال هجرته إلى الله ورسوله، وفي الثاني قال هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل هجرته إلى دنيا يصيبها أو ما تزوجها.
يعني إذا ما هاجر
إلى الدنيا
أو
ما
هاجر إلى شيء
من، أقول لماذا لم يصرح بذلك؟ في الأول صرح قال فهجرته إلى الله ورسوله، في الثاني ما صرح، فلماذا؟
ها؟ عدد الهجرات هذا يعني تكون
هجرته
إلى الدنيا،
الرسول ذكر شيئين دنيا وامرأة، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا أو المرأة، إلى ما هاجر إليه؟
لا
سواء كانت
الهجرة إلى الدنيا أو إلى الدنيا،
إلى الآن ما وصلت إلى المراد، تسرع. نعم. ها؟ أنا سؤالي الآن، فهمين السؤال ولا لا؟ سؤالي في الهجرة إلى الله ورسوله، قال فهجرته إلى الله ورسوله، ولم يقل فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الدنيا والمرأة كان هجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى الدنيا والمرأة. نعم. صحيح. يقول أعاد المهاجر إليه في الجملة الأولى تعظيما لشأن هذا، تعظيما لشأن الهجرة، وفي الثاني أبهمها في قوله إذا ما هاجر إليه تحقيرا لشأنها. وهذا لا شك أنه معنى واضح. ففي الأول أكرر هجرة إلى الله ورسوله تعظيما لشأنها، لشأن هذه الهجرة، وفي الثاني أبهمها في قول إلى ما هاجر إليه تحقيرا لشأنها. ما رأيكم في الشك في النية؟ لو أن أحد من الناس صلى ثم قال والله ما أدري هل أنا نويت أم لم أنوي، الجواب أن يترك هذا ولا يلتفت إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. نقول أنت ما عملت إلا بعد أن نويت، ولا وجه للشك. هذا الشك الذي زعمت أنك واقع فيه إنما هو من الشيطان. ولهذا يقال، ذكروا عن أحد العلماء من علماء الحنابلة أن رجلا جاء يستفتيه وقال له إنني أغتسل في ماء دجلة في العراق، أن أغمس في الماء ثم أخرج وأشعر بأنني لم يرتفع حدثي. فقال له الشيخ أرى أن لا تصلي، أرى أن لا تصلي. قال سبحان الله كيف ما أصلي؟ قال نعم لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون. كيف تنغمس النهر ثم تخرج وتشعر بأنك لم يرتفع حدثك؟ هذا جنون. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، ما يمكن يعمل الإنسان عمل إلا وقد نوى. إذن الشك الذي يرد على بعض الموسوسين نسأل الله لنا ولهم العافية، هذا الشك غير وارد ولا ينبغي الالتفات إليه، لا ينبغي الالتفات إليه. طيب، هل يشترط في الصلاة أن ينوي أول الصلاة إذا كانت فرائض متعددة مثل الظهر ينويها ظهرا والعصر عصرا والمغرب مغربا والعشاء عشاء والفجر فجرا، أو يكفي نية فريضة هذا الوقت؟ نعم، عندما من جماعة رجل دخل المسجد الظهر قاصدا فريضة الوقت، ما جاء إلا ليصلي الفريضة الحاضرة، هل يشترط أن ينويها الظهر أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه يشترط أن تنويها الظهر، يشترط. فلو دخلت وأنت غافل عن تعيين الظهر مثلا، لكنك قاصد الفريضة، فصلاتك على رأي هؤلاء غير صحيحة، لأنك لم تعين. ولا أدري الأخ هل أنت تعين ولا لا؟ لا، لأثرت إليك. إذا جئت لصلاة الظهر، هل أنت تعين الظهر أو تعين هذه الفريضة الحاضرة؟ ما تعين الظهر؟ ما تعين أنك نويت الظهر؟ ها؟ تفطن؟ ها؟ أنتم فهمين السؤال يا جماعة؟ طيب، هل أنتم تعينونها ظهرا أو تعينونها وقت الفرض الحاضر؟ أنت ما يطرح في ذهنك الظهر؟ أسرع. أقول بعض العلماء يقول لابد أن تعين أنها الظهر، فإن نويت أنها الفريضة الحاضرة وغاب عن ذهنك أنها ظهر أو عصر أو مغرب وعشاء فصلاتك غير صحيحة عند هؤلاء. ولكن القول الثاني في المسألة أنه يكفي نية فريضة الوقت الحاضر، وأظن أن أكثر الناس لا ينوي إلا هذه النية، يعني يغيب عن ذهن أن يدعينا الظهر، لا سيما إذا جاء الإمام راكع وكان حريصا على إدراك الركوع تجده يغيب عن ذهن يمكن حتى نية الصلاة. أمين أن أقول إنه لا يشترط في نية الصلاة أن تنميها ظهرا أو عصرا، ويكفي أن تنمي أنها فريضة الوقت الحاضر، لأن أكثر الناس تغيب عنهم أو يغيب عنهم تعيين النية لصلاة معينة، وإنما يمون بذلك فريضة الوقت. نعم الجمع لا بد أن ينوي، لأنه عمل الصلاة الأولى على النية الأولى، لا بد أن ينوي التعيين. نعم نقرأ الحديث الثاني. نعم ايش اي ها نعم اي ايش فيها
اسئله كثيره
هنا. طيب فيها بحث في النية ايضا، نبهنا الاخ ادخال النية على نية، يعني نية عبادتين، نية عبادتين، هل نجزئ عن عبادتين او لا؟ الجواب إن كانت العبادة مرادة لذاتها، إن كانت العبادة مرادة لذاتها فإنه لا تجزئ عبادة عن عبادة أخرى، وإن كانت العبادة غير مرادة لذاتها إنما المراد وقوع الفعل فإنه تجزئ نية الفعل الواحد عن الفعل الثاني. مفهوم الآن؟ إذا كانت العبادة أو العمل مرادا لذاته فإنه لا يكفي جمع النيتين، لا يكفي جمع النيتين، لا بد أن يفرد كل عمل بنفسه. وإن كانت العبادة غير مرادة لذاتها أو العمل غير مرادة لذاته، وإنما المقصود وقوع هذا العمل، فإنه تتداخل النيات، فإن النيات تتداخل. واضح الآن المثال؟ طيب نحن نعرف أن الظهر له راتبتان قبلية وبعدية، كم الراتبة القبلية؟ 4 ركعات، كل ركعتين مستقلتين عن الأخرين، يعني 4 ركعات بتسليمين. لو قال قائل أنا بجمع الثنتين بنية، أنا أريد أن أجمع التسليمتين بنية واحدة بتسليمة واحدة، هل يجزئ ولا لا؟ ما تقولون؟ لا يجزئ، لأن كل راتبة مقصودة بذاتها، الشارع قصد منا 4 ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر. طيب ولو أن الإنسان دخل المسجد بعد الأذان وصلى راتبة الظهر، فهل تجزئه عن تحية المسجد؟ نعم كيف تجزئه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن المقصود الصلاة، المقصود الفعل، فإذا وجد صلاة ركعتين فسواء كانت نافلة أو راتبة أو فريضة أو أي شيء آخر، المهم أن يوجد هذا الفعل. إذا ما قصد من الأعمال أو العبادات بذاته فإنه لا تداخل فيه، ليس فيه تداخل، وما قصد الفعل في وما قصد فيه الفعل فقط إيش؟ فهو يتداخل. هذا شبيه بقولنا فرض عين وفرض كفاية، فرض العين مراد من كل شخص بذاته، وفرض الكفاية مراد من الفعل بس الفعل. الأذان فرض كفاية إذا وجد الأذان من أي واحد حصل المقصود، لكن صلاة الجماعة فرض على كل واحد. لو صلى عشرة من الناس لم يسقط الفرض عن بقية الناس. وأظن الآن اتضحت هذه القاعدة. طيب رجل أراد أن يستخير فصلى راتبة الظهر واستخار بعدها، هل يجزئ ذلك أو لا بد من صلاة مستقلة للاستخارة؟ يجزئ، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصلي ركعتين من غير الفريضة. ركعتين من غير الفريضة، فظاهر قوله من غير الفريضة أنه يشمل أي نافلة تكون. واضح؟ طيب، رجل توضأ والإنسان إذا توضأ يسلم أن يصلي ركعتين، فصلى الراتبة بعد الوضوء، هل تكفي هذه الراتبة عن صلاة الركعتين بعد الوضوء؟ نعم، ولما تكفي لأن المقصود ركعتان بعد الوضوء. ركعتان بعد الوضوء، إن أردتها إن نويتها بها الراتبة فيها راتبة، وإن نويتها نفلا مطلقا فهي نفل مطلق، وإن كان وقت فريضة وصليت فريضة أجزاء. المهم أن المقصود هو الفعل، أن يصلي الإنسان لله تعالى بعد هذا الوضوء. فانتبهوا لهذه المسألة التي تشكل على كثير من الطلبة، هل تتداخل النيات في فعل واحد؟ والجواب إيش؟ إحنا بدنا نروح على كنوم، الظاهر هيك نصف كنوم. لا، إن قلت نعم غير صحيح، إن قلت لا غير صحيح. لا، أعطني الحكم بهذا المثال. إن قلت نعم تقول نعم لا؟
لا، أقول نعم المثال.
طيب عليا، في تفصيل، ما هو التفصيل؟ أي نعم، فلا تداخل النيات. وإذا كان المقصود الفعل فإنها تداخل النيات. طيب تمام، واضح الآن؟ ها؟ يعني أن الشارع قصد منا أن نعمل هذا العمل نفسه، يعني لا بد أن نوجد هذا العمل، لا أن نوجد أي عمل يكون. وضربت لكم مثلا مقرب هذا فرض الأعيان وفرض الكفاية. المقصود بفرض الكفاية أن يوجد هذا العمل بقطع النظر عن الفاعل، وأما فرض العين فالمقصود أن الفاعل، يعني لا بد أن يكون هذا، أن يقوم الناس كلهم بهذا الفعل. حين نأخذ الحديث بعد.